برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم بمستمعين.
أبدأ بسؤال ورد نظيره أيضا من إحدى الدول العربية، تتحدث باعثه عن بعض الأمور التي تقع فيما يسمى عندهم بمناسبة دينية يعتقدها البعض، وهي ليلة النصف من شعبان، فأعتبرون أن ما ورد فيها من أدلة صحيحة تحث على قيام الليل وقيام النهار فيها، فهل لهذه الليلة مزية؟ وآخر يورد حديثا يقول إن خير لياليكم ليلة النصف من شعبان، فيها ولد كثير من الأنبياء، هل يصح هذا الخبر؟ وسائل آخر حول نفس الموضوع يورد مجموعة من الأدلة ويقول بأني وجدت أحد علماء الحديث في هذا الزمن قد صحح أحاديث ليلة النصف من شعبان، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا وأعطانا صلى الله عليه وسلم علما، منه علما، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك على محجة بيضاء من سلكها من الإثار ومن تنكب عنها ظل متعثرا في وعرات الطريق ومثالث المسير. بين صلى الله عليه وسلم فضائل الأيام والأعوام والأشهر والأماكن البيان الواضح، وما قيل عن ليلة النصف من شعبان وما يزعم أن آية سورة الدخان إن أنزلنا في آية مباركة إنا كنا منذرين أنها هي ليلة النصف من شعبان، فالصحيح أنها ليلة القدر، ولم يأتي حديث صحيح يعتمد عن ليلة النصف من شعبان. وأما التصحيح والتأمريض الأحاديث فقد شفانا إياه سادة المحدثين وأئمة الشأن في القرون المفضلة الذين كانوا يتحدثون عن مشافهة ورؤية وينقلون عن من شافها ورأى وروى، وكانوا أئمة في هذا الشأن حفظ الله بهم سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليهم، ونسأله أن يجزيهم بخير ما يجزي عباده الذين حافظوا على هذا الدين ودافعوا عنه وقاموا بنشره ابتغاء وجه الكريم. هذه الروايات التي قيلت وتصحيح من صحح ما روي في ليلة النصف من شعبان وما قيل عن قدرها ومكانتها، كل ذلك تجاوز عنه الأئمة السادة في القرون المفضلة الذين أحصوا كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقل عن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. والعلم هو ما قال الله جل وعلا وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة
فهذا هو العلم الشرعي.
وما سواه وما بعده فما كان من حق فتفريع عليه استنباط منه واستناد إليه في الاستدلال والاحتجاج. النبي صلى الله عليه وسلم فيما تروي عائشة رضي الله عنها من عنايته بشهر شعبان والاهتمام بصومه لم يقل لأن فيه ليلة كانت لا شأن، وإنما قال إنما ذاك شهر يغفل عنه الناس لأنه يكثر من الصيام فيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال ذاك شهر يغفل عن الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب هو الشهر الفرد من أشهر الحرم، ما قبله وما بعده ليس من أشهر الحرم، وكانت العرب تعتني به غاية الاعتناء في الجاهلية، وذكرت له مكانته ومنزلته وفي الأشهر الحرم، وحتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشهر مضر ورجب مضر، لأن مضر كانت تعظيمه تعظيما كبيرا في الجاهلية، ولم يبطل ذلك الشرف. الشاهد من سياق هذا الكلام أنه لو كان في شعبان ليلة لها ما قيل عن من الشرفية والمكانة وإنزال القرآن فيها لغين صلى الله عليه وسلم، وما ترك أمرا نحتاج إليه في أمور ديننا، وما فرغ في أمر الدنيا أو رغب فيه إلا وأوضح صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الألباب. ويقول الآخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو التنبيه. ما العلم نصبك نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هل نتوقف عن الصيام بعد مضي نصف شعبان كما نسمع من بعض الناس احترازا لشهر رمضان؟
ورد في ذلك آثار العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن يوم الشك صيام الشك، قال: إلا من كان له الصيام يصومه، يعني فهو يصوم. لو فرض أن يوم الشك يوم الاثنين لمن اعتاد أن يصومه، أو يوم الخميس لمن اعتاد أن يصومه، فمع أنه يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه قصدا احتياطا لرمضان، أجازه لمن كان صومه يقع في ذلك اليوم. فالصحيح أن النهي لم يثبت، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يكاد أن يصوم شعبان كله. والله أعلم.
الله إليكم. من عليه أو عليها قضاء من رمضان الماضي وقد اقترب رمضان الحالي، هل يجب عليه القضاء على الفور أم له الحق أن يؤخره إلى ما بعد صيام رمضان هذا العام؟
إذا كان قادرا على الصيام فما بين رمضان ورمضان ميدان بقضاء ما فات لشهر رمضان، إلا أن المبادرة في وفاء الدين لسناس أهل الحزم وأهل الإيمان. لكن إذا لم يبقى من الزمن إلا ما يتسع لصيام القضاء وكان قادرا وجب عليه أن يصوم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة سين راء راء، أرجو عرض أسئلتي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله. سمعتم أحسن الله إليكم ما حصل هذه الأيام من زوبعات حيال قضية أفتى بها أحد العلماء في مسألة إرضاع الكبير، حيث قال: إن للمرأة أن ترضع زميلها في العمل كي تمنع الخلوة، لكن لا يجوز له بعد ذلك أن يخلو بها إذا خرج من المكتب، فله أن يتقدم لخطبتها، واستدل ببعض الأحاديث كما يقول، فهل هذا القول صحيح؟ نرجو الإفادة.
هذا قول فاسد. يا سبحان الله، يكون محرما لها في المكتب ويجوز له ان يتزوجها خارج المكتب. ان هذا عبث في امر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اباح بعد حذيفه يضاع مولى حذيفه وكان في بيت وقرا انه رجل وتجد في نفسها بما ذكرت، فامرها ان ترضعه صلى الله عليه وسلم. ثم لم تر نساء الصحابه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جواز مثل هذا الرضاع، وراينا ان ذلك خاص بمولى حذيفه. وهذا عليه قول اهل الحق من اهل الايمان من ائمه الحديث والفقه الذين يعتدوا بقولهم ويعتمدوا على خلافهم. شاهد هذا القول لو قال انها اذا ارضعته الرضاع المحرم صار اذن لها من الرضاع ولو كان كبيرا وسكت لقد التبس عليه الامر في قصه مولى حذيفه، ذلك الرجل الذي قال عمر رضي الله عنه ولو كان مولى حذيفه حيا لوليته خلاف بعدي. بثقافه ومكانته. واما هذه المخرطات والتخرصات والمخرقات عبث في دين الله، لا يحل للانسان ان يبحث عن قول يجده في بعض اقوال اهل العلم وقد اقترحه الائمه وهجره الساده العلماء ولم يعرج عليه احد من طالب العلم والمعرفه، ثم ياتي يبحث فاذا وجده كانما ظفر بقول غفر الناس عنه، واذا اخذ به اعتز هذا الدين وصيله الاخلاق وحرصت الفضيله وقضي على المنكرات. سبحانك اللهم ربنا، إن هذا لنوع من البهتان العظيم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت سيارة قبل 3 سنوات من إحدى الشركات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وسددت الأقساط وبقي الدفعة الأخيرة وطلبت منهم تقسيطها، فطلبوا زيادة 2000 ريال على الدفعة، فما حكم هذه الزيادة في الدفعة الأخيرة؟
هذه الزيادة نوع من ربا النسيئة، الربا محرم، والتأجير المنتهي للتمليك هو أيضا من العقود الفاسدة، وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم هذا العقد من عدة سنوات، ولذلك فإن اجتهاد فرد في إباحته أو أكثر ينبغي لكل واحد أن يتورع عن الأخذ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استقى الشبهات فقد استبرع بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أقول هذا ولا نرى أن التاجر المنتهي بالتمليك مشتبه، لكن قد يكون الشيء مشتبها على أحد ولا يكون مشتبها على آخرين. إنما نصيحتي للمستمع والسائل أن يتجنبوا هذا العقد وفيما أباحه الله جل وعلا. من أنعم الوقوع في المضائق وأماكن الحرج، والله المستعان.
صلى الله عليكم. يقول: بعض الجهات الحكومية تلزم الأشخاص بتسديد الرسوم من بنوك معينة،
ولا يكون لهذا الشخص حساب في هذه البنوك، فيأتون أشخاص فيسددون لهم بمبلغ 30 ريال مقابل السداد لهم، حيث يخرج لهم الفواتير عن هذا السداد. ما حكم هذا العمل؟ وهل يعذرون إذا لم يكن لديهم حساب في ذلك البنك؟
وبإمكان صاحب هذا التسديد أن يأتي ويدفع هذا المبلغ للبنك ليقوم البنك بالتسديد عن بما دفع. وأما إذا أراد أحد أن يسدد عنه وقيل أن هذا بأجرة، أرجو أن يكون الأمر يسيرا، إلا أن التوقي والتحرز عن الوقوع في تأخير الربا ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكله، وموكله الذي يبذل الربا مرابي طواعية غير مكره عليه، والله المستعان.
السلام عليكم. هذا أبو سليمان، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: هل صح أن عبد الله بن الزبير شرب دم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للناس منك ويل لك من الناس، لا تمسك النار؟
قصة أثرها أنه قبل ومصى شيئا من دم جراح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة ويل للناس منك هذا النص لا أعلمه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من القادة الأفذاذ في الفتوحات الإسلامية، ومن الشجعان الذين يكاد تكاد شجاعتهم أن تكون مفرطة رضي الله عنه. وكان من شجاعته ذو جهاد أن تسلق حتى نزل على تخصم الأعداء بينهم، فكشفهم عن الباب وفتح الباب وتم الفتح للمسلمين رضي الله عنه وعن أبيه رضي عن صحابة محمد أجمعين، وأخذ الله كل من يشنع صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم عن صحة هذا الحديث: إذا دخل العالم على الحاكم ذهب ثلثا دينه، فهل يصح هذا؟
هذا لا يصح، وقد دخل أفراد من الصحابة ومن التابعين على الولاة، أما من الصحابة فدخلوا على الولاة في المدينة وغيرها وفي دمشق، وأما التابعون فعدد كبير جدا دخلوا على الولاة، إما لوصل وإرشاد علم بينه وبين ولاة من قرابة وأمثال ذلك، لكن لا بد للعالم إذا دخل على الولاة أن يكون دخوله دخول معلم ودخول ناصح، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون، وكما قال ذلك الصحابة رضي الله عنها قد دخل على الوالي في العراق وأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ذلك الوالي: إنما أنت من حثالة أصحاب محمد. فقال له: وهل كان في أصحاب محمد الحثالة؟ إنما كانت الحثالة في من بعدهم، فرد الله عن الصحابة أجمعين ورزقنا حبهم وغداتهم، ونسأله أن ينفعنا بذلك، والله المستعان.
السلام عليكم. هذا أبو أحمد من حميس الشيخ، في مرة حلفت بالله ألا أدخل غرفة أحد أصحابي فدخلتها، ماذا أفعل الآن؟
الحمد لله الأمر يسير بحمده جل وعلا، وربنا ما جعل علينا في الدين حرج، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الحلف على القطيعة إثم، وترك القطيعة بر وصلاح، والخروج من المأزق بكفارة يمين. الله شرع لنا كفارة أيماننا بأحد أمور: بعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو سد الطعام أو كسوتهم، ومن لم يجد الفقير ينتقل إلى صيام 3 أيام. التخير في العتق والإطعام والكسوة وأما بالنسبة للانتقال إلى الصيام فإنما ينتقل إليه الفقير. وذكر العتق إنما كان من أبواب إمداد من فقد الحرية بالحرية، ولا لم يوجد مبدأ ولا نظام في الدنيا قبل نظام الإسلام يرتب على إعتاق وتحرير من فقد الحرية إلا في الإسلام، كذنوب كبار يكثرها عتق الرقبة. من قتل نفسا خطأ يكثر هذا المنكر عتق رقبة، ومن كذا ومن كذا مما ذكره الله في القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بعض الأحكام. والله المستعان.
صلى الله عليكم. هذه السائلة تقول: توفي والدها والموجود الآن هي وأمها اللي هي زوجته، تقول بأن لي له لوالدي أخت من أمه أي عمه لي وأبناء عمومته، هل لهم شيء في إرث والدي؟
أما الأخت التي من أمه فإنها لا ترث إذا وجد للمتوفى فرع واحد، فأنت بنت المتوفى تحجبين الإخوة والأخوات من الأم. فأما قسمة الميراث فإن لك نصف ما خلفه أبوك، ولأمك ربع ربع ما خلفه أبوك، والباقي لأبناء العمومة إذا كانوا في درجة واحدة من قربهم من والدك. والله المستعان.
لكم بعض النساء تصلي والمذيع يعني يشتغل وإمام المسجد يقرأ، فهل هذا يدخل في النهي عن الصلاة بالانشغال؟
كان يشغلها بحيث يجعلها لا تدري ما تقرأ مثلا، فلا يجب لها أن تقرأ ذلك. وإن كانت الناس تشغل المذيع يتشغل أن ما كان فيه أحد إناسا أو دفع لما قد تخشاه فإنسى ما لحظ.
صلى الله عليكم. وصح هذا القول أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره غير مشروع ولم يرد إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما؟
هذه دعوة من ناقل غير عالم، لكن على فرض أنه لم ينقل إلا عن ابن عمر، أليس ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة؟ أليس ابن عمر وابن عمر كان في حياته عدد من الصحابة أيرونه يرتكب عملا لا يعرف ما يسكتون عنه، ومع ذلك فالأمر ثابت عن ابن عمر وعن غيره وعن السابعين وعن سابع التابعين كالإمام مالك وطبقته. النقل وادعاء العلم ينبغي أن يكون مبنيا على قواعد العلم، وما نقله أهل العلم من نقلة الآثار من التابعين ومن جاء بعدهم رحمة الله عليهم فقد خدموا هذا الدين وحاطوه بالعناية الفائقة، حتى لا تجد بل لا تجد قولا معتبرا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو تابعيهم إلا وقد اعتنى به النقلة من أهل الحديث العناية الفائقة من تصحيح أو ذكر ما يمكن أن يؤثر عليه فرحمة الله عليهم ورضاه، ونسأله أن يجازيهم بأفضل ما يجازي به سادنة هذا الدين وحراسه وهي كان منهم والله المستعان.
الله يسمع. هذا محمد الدقيل من اليمن يقول: لم أعط عن طفلي له الآن سنة ونصف، ماذا يجب علي الآن؟
هي سنة مؤكدة أي العقيقة، وقيل بوجوبها، وهي متعلقة بذمة والد المولود، وجاء في حديث الغلام مرتهن بعقيقته، فرأي لك المبادرة إذا كنت قادرا بأن تغفر عنه. والعقيقة عن الغلام ذبيحتان مما يجزئ في الأضحية، وعن الفتاة واحدة، وإن اكتفيت بواحدة فلا حرج، والله أعلم.
صلى الله عليكم. أخر السؤال في هذه الحلقة أيضا للمجتمع محمد الدقيل بأنه يعمل في المملكة لكنه خسر في بعض مشاريع. يقول: أنا أمضيت سنتين وبقي لي من أجل أن أسدد ديوني أكثر من سنتين، ولو قدر أنني سأذهب فلن أستطيع سداد ديوني، وربما يكلفني هذا أن يقبض علي لأنني لم أسدد الدين، فهل علي شيء تجاه زوجتي حيث سأبقى 4 سنوات عنها؟
هذا الأمر بينكما، إذا رضيت زوجتك لتأخرك لتصل إلى تفصيل ما تقضي به ديونك هذا بينكما، وإن شاء الله هي تكون أو هي كائنة من أنصح الناس وأفرصهم على تسهيل أمرك وتبديل الصعوبات في طريقك وإبراء ذمتك، ولن تكون إن شاء الله إلا رضيت بما يحق لك الخير، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى أبو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع. نذكركم بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.